الحمد لله الرب الحق الذي لا رب ولا إله سواه له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير تعالى في علاه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمة فلا يحيط بحكمته مخلوق مهما طال في الوعي والإدراك مداه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ومنه مبتدأه وإليه منتهاه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاز من أقبل بكليته عليه وتوجه في جميع الأحوال إليه وأحسن التذلل بين يديه ملاحظا بوارق علي سناه ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وخيرته ومصطفاه ومنتقاه ومجتباه صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الهدى وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان واهتدى بهداه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الله وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع الصالحين من عباد الله وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله ولقد أشار الشيخ إشارات مباركات كثيرات إلى أحوال أهل القرب وشؤون أهل الفتح ومجاري أهل الحب ومسالك أهل الذوق وما ينتهي إليه أصفياء الله وأولياؤه من المنازلات الشريفة والتجليات الربانية اللطيفة وأخبر أنهم كلهم مع تنوع مراتبهم واختلاف درجاتهم يختص وحي النبوة والرسالة بالأنبياء والأولياء بالأنبياء وحدهم والمرسلين وأنواع الوحي الأخرى التي يوحي الله بها إلى الكائنات للأصفياء وللأولياء منها حظ وافر يليق بشانهم مع العزيز الفاطر وأن العصمة في اعتقاد أهل السنة للأنبياء وللملائكة دون من سواهم من الأولياء الذين يتولاهم الله بحفظه ويكرمهم بنسبة في القربية وخدمة في العوالم والشؤون الخلقية للشريعة الطاهرة المرضية والسنة المحمدية فهم بين الرجال رجال الحق ثم يقول ليس لهم وحي من وحي النبوة والرسالة أي وحي بالشرائع وحي بالأحكام هذا هو الوحي المخصوص بالأنبياء والمرسلين يوحي الله إليهم بأحكام وتحليل وتحريم وإقامة شرائع في الدين لعباد الله تعالى هذا الوحي المخصوص بالأنبياء ولكن كل هؤلاء الأصفياء والأولياء قائمين بحق علوم الدين قائمين بحق الإسلام في الاستسلام والانقياد والاهتمام غير أن لهم غوص على الدقائق وإدراك للحقائق بإلهام من الخالق. فوحي الإلهام الذي أشار الحق إليه في أم موسى عليه السلام وقال وأوحينا إلى أم موسى، ليس هذا بوحي نبوة ولا بوحي رسالة، ولكنه وحي إلهام للأصفياء صفوته وكبيره، ويمتد حتى للكائنات من غير العقلاء. قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. وبسر هذا الوحي إلى هذا الصنف من المخلوقين وقيامهم به وامتثالهم للأمر جعل الله ورتب خروج هذا العسل الذي قال عنه يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. بل ذكر ربك سبحانه وتعالى أنه يوحي إلى الأرض فتتكلم بأمره لتشهد بما فعل عليها، وقال تعالى وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. هذا أنواع من الوحي ليست بوحي نبوة ولا رسالة ولا شريعة، إذن وحي الشرائع يختص به الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليه. فبقي ما يتعلق بوحي الإلهام والتعليم الرباني الذي به يدرك الحقائق لمن شاء الله من الأنام. يقول ليس لأصناف هؤلاء الأصفياء والصديقين والمقربين الأولياء وحي بأحكام ولا أحكام، يعني لا يغيرون شيء من أحكام متبوعيهم من الرسل، ما يجي ولي من أولياء أمة أي نبي فيغير شيء من أحكام ذلك النبي، بل كلهم مقتدون ومهتدون بأنبيائهم متبعون لهم. ليس لهم وحي ولا أحكام إلا علوم الدين، وليس لهم الإسلام وتحقيق علوم الدين والغوص على دقائقها وإدراك حقائق منها، ولهم في ذلك خصوصيات. نعم لهم من لطفه إلهام يحل ما قد حل من أحوال، قال تعالى فوجد عبدا من عبادنا أتنا ورحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. اللهم ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب الصافي الهنية وهاب يا غني. اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب الصافي الهنية وهاب يا غني. اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب الصافي الهنية وهاب يا غني. يقول هذا مسلك جميع أولياء الله تعالى، فكلهم معظم لحق هذه الشريعة قائم عليها وبها ينفذ إلى مراتب القرب الرفيعة ومجالات المعرفة الوسيعة. يقول وربما طافت بهم لطائف، وربما أي وفي بعض الأحوال والأحيان والمراتب لبعض هؤلاء الأصفياء والأولياء تطوف بهم تدور عليهم تنزل بسوحهم تنازلهم. لطائف جمع لطيفة، وهي خاص من سر التجلي الإلهي، فما لطف وتنزه عن المدارك الحسية فدق عن العبارة لطف عن العبارة لا يستطاع التعبير عنه لكونه ذوقي كشفي يقال له لطيفة. ويريدون باللطائف فيما يذكرون من شؤون القوم دقائق ما ينكشف من حقائق المعارف الربانية. وربما طافت بهم لطائف وإن كان يقال على اللطيفة أنها الإشارة الدقيقة المعنى التي تلوح للفهم وقد لا تسعها العبارة. فإنما أرادوا باللطائف هنا أو بالتعبير باللطيفة عن تجليات الحق ومواصلات لمحبوبيه بالمعاني الدقيقة التي تلطف عن العبارة لا تدخل تحت المدارك الحسية بالحواس الخمس ولكنها مدارك القلوب والأرواح في معاني تطيب وتلذ وتتروح بها الأرواح ويحصل بها القرب ويعبر عن سريان حقائقها وانكشاف معانيها بشرب. هذه اللطائف يتلقاها أرباب صفاء السرائر ونور البصائر تأتي لهم من الكريم الفاطر بحسب ما يتجلى ويريد ويتفضل ويزيد ويعطي بإرادته وما سبقت لهم من السوابق عنده. وكلها شؤون رفيعة ومجالات رحبة وسيعة ليس لأمثالنا من المحجوبين إلا التصديق بها وتسليمها لأهلها. وإذا كنت بالمدارك غرا ثم أبصرت حاذقا لا تماري وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار. يا جاهل قلد لمن يعرف. وربما طافت بهم لطائف من علم كشف الحق ما يكشف الحق تعالى لأحبابه وكشف الحق ما ينكشف من الحق. الله هو الحق ووعده حق والجنة حق والنار حق والملائكة حق والنبيون حق ومحمد حق. ما ينكشف من هذا الحق. فما كل الناس في إيمانهم بالملائكة سواء. الملائكة حق ولكن من عوام المؤمنين أجسام لطيفة نورانية خلق الله من نور لا يأكلون لا يشربون لا ينمون لا يعصوا الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون لا يتناكحون. هذا واجب إيمان به وهو إيمان عامة المؤمنين. لكن يعرف من الملائكة معنى الملائكة أرباب الكشف ما لا يعرف هؤلاء يدركون. فهم ينكشف لهم الحق الجنة النار الأنبياء حق. كيف الأنبياء حق؟ إنسان حر ذكر سليم عن منفر طبعا عندنا أبو خنا وموحي لي بشرع وأمر بتبليغ. هذا اللي تعرفه من الأنبياء والرسل. لكن من انكشفت له الحق يعرف معنى النبوة غير ما تعرف ويدرك من أسرار غير ما تدرك. من علم كشف الحق والمعارف وذوق معنى قائل وواصف بهذه اللطائف التي تنالهم من حضرة اللطيف جل جلاله ذوق معنى قائل وواصف فكثير من يقول ومن يصف وليس كلهم يذوق ورب مبلغ أوعى من سامع. ولكن بهذا النور في انكشاف الحق يذاق المعنى للقول والوصف، فلا يحصر في أنه أو يقف أنه قول ووصف، بل يتحول إلى ذوق وكشف. وهكذا كل من يصف لك أي شراب حسن طيب ويصف لونه ويصف آنيته ويصف كيفية تحضيره فهذا كل وصف، ولن تنتقل إلى الذوق والكشف إلا أن تتناول الشراب وتشربه. هذا هو الذوق. وكم من فرق بين الوصف والقول وبين الذوق والكشف. وفي ذلك يقول قائلهم ولو كلت 1000 رطل خمر لتكون لتصير نشوانا إذا لم تشربي، إذا ما شربت ما تصير نشوان. حتى ولو جمعت 1000 من كؤوس الخمر ما تشرب ما تكون ما يظهر أثرها فيك. وكذلك كؤوس المعرفة، وكذلك كؤوس القربة، وكذلك كؤوس المحبة. مهما وصفتها وتكلمت عنها ما تكون محب ولا عارف حتى تشرب. لا إله إلا الله. وربما طافت بهم لطائف من علم كشف الحق والمعارف وذوق معنى قائل وواصف. والفهم في القرآن والإنزال الذي أشار ليه سيدنا علي بقوله إلا فهما يتاه أحدنا في كتاب الله، يعني أن معارف العارفين وفتوحات المقربين قائمة على هذا القرآن وعلى هذا الوحي وعلى هذا التنزيل وعلى ما يستنتج منه وعلى ما خبأ الله فيه. فليس عند الأولياء علم بالحقائق إلا من خلال ما ورثوا من خير الخلائق من القرآن الكريم والتنزيل عليه صلى الله عليه وسلم. وهنا قالوا أن القرآن الكريم انقطع نزوله ونزلت آخر آية منه قبل وفاة نبينا 9 ليالي، قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون، وقرأها صلى الله عليه وسلم ترجعون وترجعون فيه إلى الله ثم توفق نفس ما كسبتهم لا يظلمون، قال ضعوها في سورة البقرة بعد آية الربا قبل آية المداينة حطوها محلها، بس هذه آخر آية نزلت وانقطع النزول. ولكن التنزل وهو انكشاف معاني القرآن وما خبأ الله فيه من السر هذا باقي مستمر، التنزل باقي والنزول منقطع. هذا الذي أشار إلى الحبشي بقوله هو الوحي الذي قد كان يوحى إلى الهادي على يد جبرائيل تنزله على العلماء باق لديهم وهو منقطع النزول، تنزله على العلماء باق لديهم وهو منقطع النزول بحكم الإرث للمختار نالوا غريب الفهم من أعلى منيلي، ولكن بعدما اتبعوه فيما تلقوا عنه من فعل وقول. فكلهم قائمين على إقامة الشريعة والعمل بها بعدما اتبعوه فيما تلقوا عنه من فعل وقول. فدونكم سبيلهم سلكوها فإن الخير في هذا السبيل، خذوا بالجد فيها واستقيموا فإن دليلها أقوى دليلي. والفهم في القرآن والإنزال حتى قال سيدنا علي لو تكلمت على بسم الله الرحمن الرحيم لأوقرت 1000 جمل، يعني كتبت كتب حملت 1000 جمل من معاني البسملة. وهكذا يقول الإمام العيدروس لو تكلمت على حرف الألف لأمليت 100 مجلد من حرف الألف. ويقول الإمام المحضار لو تكلمت على معنى ما ننسخ من آية أو ننساها ناتي بخير منها أو مثلها لم تعلم أن الله على كل شيء قدير لأوقرت أيضا 1000 بعير. الله لا إله إلا الله. والفهم في القرآن قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال ومن هنا جاء لا تنفد عجائبه. بل في حديثه صلى الله عليه وسلم من غير القرآن وبلاغه عن الله يقول نظر الله وجه مرين سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. أي يستفيد منها الأمة على مدى القرون فوائد تتجدد ما تكون عند من قبل. يقول وربما بنظرة قدسية. نظرة قدسية مطهرة منزهة من قبل الملك القدوس. إن لله في كل يوم وليلة 360 نظرة. إذا أصابت العبد منها نظرة سعيد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. ولقد ذكر الحق شؤون نظراته وأخبر أن الخسران والهلاك الدائم بحرمان نظر الرحمن المخصوص هذا. وقال عن قوم يسامون سوء العذاب في المنقلب لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولهم عذاب ولا ينظر إليهم. هذا النظر المخصوص ولله نظرات في كل ليلة وفي كل يوم. ومن مقاصدنا في مثل هذه الدورة أن نتعرض لنظرات الله في صلاة أو في تلاوة قرآن أو في حضور مجلس من المجالس أو في خدمة لبعضنا البعض. تأتي النظرة من الله تبارك وتعالى يصلح بها حال العبد يرفع إلى مراتب المجد ينقى عن كل ما يعلق به من الأسواف في الغيب والمشهد. نظرات الله عظيمة الأثر. قد جعل الله لنا العبرة في نظرات الناس نجد لها تأثيرات وأسرار. يتهيأ العاطس العطسة ينظر إليه واحد يتوقف عطسته إيش في نظرتك توقف هذاك؟ أنت دخلت لما وسط جسد هذاك وتحكمت فيه مجرد النظرة. تصيب النظرة لإنسان عين فيمرض كان قوي يرجع ضعيف حتى ربما مات الإنسان منه. تصيب الحيوان نظرة فيتدارك بذبحه بسرعة يذبح. وقال أن العين حق تورد الرجل القبر والجمل القدر. قال صلى الله عليه وسلم في امرأة كان تصيبها السرعة فرآها مرة وقال استرقوا لها فإن بها النظرة. فالحديث الصحيح استرقوا لها فإن بها النظرة عين أصابتها. هذا النظر إيش يا عمر؟ هذا أنت مخلوق آدمي ونظرك لهم فعالات. وإذا كان هذا نظر الحاسدين والمستكثرين للنعم يؤثر هذا التأثير فنظر الصالحين والمقربين والمحبوبين عند الله ما شلو تأثير عجيب أولى بأن يكون أثره أكبر. فكيف إذا نسبت النظرة مباشرة إلى حضرة الربوبية؟ فيا نظرات الله يا لحظاتي ويا ناسمات اللطف أمي بهبتي ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بنا من أمراض سقيمة. في كل يوم وليلة 360 نظرة إذا ما أصابتك البارح تعرض الليلة، وما بتجي ليلة بعد ليلة وأنت تتعرض بصدق ثم تحرم، لا، إنما يحرم المعرض الذي ما يحسن التعرض لنفحات ربه ونظرات إله تعالى، هو الذي يحرم. ليلة بعد ليلة يراك متعرض متذلل متوجه إليه، مجتهد كل ما لا يرضي تبتعد عنه وتطلب رضاه بكل إمكانيتك، فيوشك أن تحل عليك نظرة من النظرات. إذا فاتتك الليلة أصابتك الليلة الأخرى. ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بنا من أمراض سقيمة، وربما بنظرة قدسية ومن سناء فراسة حسية، سناء يعني النور، من سناء فراسة مدارك وشعور ومفاهيم قلبية، ومن سناء فراسة حسية رأوا خفايا حالة حسية تصير في القلب بلا استعمال، تظهر الحالة الحسية، هذا فراسة حسية راجعة إلى الحواس، ورأوا خفايا حالة حسية يعني ظاهرة مقابل باطنة، هناك الحواس مقابل الروح والقلب، وهنا حسية ظاهرة مقابل الباطن. رأوا خفايا حالة حسية، حالة حسية ظاهرة، فإذا وراءها معاني وأخبار وشؤون، فيرون ما يخفى في هذه الحالة الحسية من شؤون معنوية تصير في القلب بلا استعمال، من دون استعمال حيلة ولا تعمل ولا شيء من الأسباب الظاهرة التي يتوصل بها، كما يتعلمون لأن علم الإشارة ولغة العيون أو لغة الأعضاء والحركات وما إلى ذلك، ويتوصلون بها إلى معرفة بعض أشياء خفية، لكن لا، من دون هذا، مجرد النظر البصيرة ينجلي خفايا وراء هذه الحالة الحسية، يدرك أصحاب الاستعمال، استعمال فكر ولا تدبير ولا حيلة للوصول إلى معرفة هذه الحقيقة. وربما بنظرة قدسية، ومن سنا فراسة حسية رأوا خفايا حالة حسية تصير في القلب بلا استعمال. الله أكبر، لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، في رواية يرى بنور الله، كما رواه الترمذي وغيره. وقال: إن من أمتي محدثين، وإن عمر منهم رضي الله عنه، وكان في من قبلكم من الأمم محدثون، يعني من يلقى في ضمائرهم أمور ستكون في المستقبل تحديثا من الله، كما ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعله من المسلمين، من خلي الولد هذا الرسول ونبرجع عليك أول في الطفولة بيكبر بالنبي وبنجعله رسول، هذا خبر غريب، هذا خفية لموسى، خبرت بها يوحانذ أم موسى. وربما بنظرة قدسية ومن سنا فراسة حسية رأوا خفايا حالة حسية تصير في القلب بلا استعمال فإنه يرى بنور الله.